الذي جعلني أهتم بطرح هذا الموضوع خصوصا هو تتبعي للحوارات التي تجري بين الإسلاميين والعلمانيين. وقد وجدت أن الكثير للأسف طبعا في الوسط الذي أعيش فيه كثيرا من الإسلاميين يفشلون في خطاب أو في محاورة أو في مناظرة العلمانيين بسبب تبنيهم للكثير من الرؤى الخاطئة. وطبعا كان ذلك فرصة للحداثيين والعلمانيين، ولهذا للأسف ينتشرون الآن بقوة في الأوساط الإسلامية، خاصة بعد انهيار منظومة الإسلام السلفي الوهابي بسبب يعني ما حصل له من دفعه في خاصة في الحرب الناعمة طبعا، وتخلي السعودية عنه، وبالتالي أصبح هناك تشجيع للعلمانيين والحدثيين وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة أو تحت إشراف السعودية نفسها في الحداثة العليا سبيلا لذلك. وطبعا هنا قلت الإسلاميين يشارون في ذلك باعتبارهم يتبنون التاريخ ويتبنون يعرضون عن القرآن الكريم ويعرضون عن النماذج المثالية التي استطاعت أن تمثل القرآن الكريم. لهذا في هذه الكلمة محاولة لإعادة كما يقال البوصلة إلى اتجاهها الصحيح. طبعا أهم شيء كذلك في أي حكومة أو في أي نظام سياسي هو القيم الإنسانية، لأن هدف النظام أو هدف الحكومة هو خدمة الإنسان. كيف تتحقق هذه الخدمة؟ بتوفير ما نطلق عليه القيم الإنسانية. طبعا أنا بديت ذكرت في المداخلة المكتوبة الغلوطات أو المغالطات التي يستعملها العلمانيون في حواراتهم مع الإسلاميين. أولا في مفهوم القيم الإنسانية نفسها وتصنيفها ومدى تطبيقها، وثانيا في مفهوم الحكومة الإسلامية نفسه. وطبعا أبدأ طبعا حتى لا أنطلق حتى لا أطبق نفس ما ذكرت في المحاضرة المكتوبة. مفهوم الحكومة العلمانية واضح لا يحتاج إلى تحديد. الحكومة العلمانية في تصوري كل نظام يفصل الدين عن السياسة أو يفصل الدين عن الحياة. وطبعا بدأت هذه الحكومة بعد انهيار سلطة الكنيسة في الغرب أو بعد الثورة الفرنسية، حينها يعني أصبح الدين أو الحكومة الدينية يسمونها الحكومة الديمقراطية، وأصبحت يعني حتى بعد ذلك انتشرت الحكومة العلمانية. الآن معظم الدول الإسلامية يعني، وأضفت للحكومة العلمانية ما سميتها الحكومة الدينية المزيفة، سأشرح هذا. أولا تحديد الحكومة الإسلامية، طبعا عندما نقول الحكومة الإسلامية يعني تنطلق من الإسلام، وعندما نقول من الإسلام أي تنطلق من مصادر الدين الأصلية، أي من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، من كلام الأئمة الهدى، يعني تنطلق من مصادر الدين المعصومة ولا تنطلق من أفعال المسلمين. وبالتالي هناك فرق بين حكومة إسلامية وبين حكومة المسلمين. المسلمين يعني حتى الحكومات العلمانية الآن هي حكومات مسلمين، نحن لا نكفرهم، ولكنها لا تمثل الإسلام، وكذلك الحكومة الإسلامية. إذا الحكومة الإسلامية هي التي تتبنى الرؤية الإسلامية، سواء تتبنى الرؤية الكونية الإسلامية أو تتبنى التشريعات الإسلامية أو تتبنى روح الإسلام ومبادئ الإسلام وقيم الإسلام. إذا هذه الحكومة الإسلامية. وطبعا القرآن الكريم يذكر هذا، يعني القرآن الكريم وكل الأنبياء عليهم السلام جاءوا لتحقيق الحاكمية الإلهية، وآيات واضحة جدا في هذا. ورأيت طبعا من خلال استقراء ما ورد في القرآن الكريم أن الحكومة الإسلامية لها شرطان. الشرط الأول هو تحكيم الدستور الإسلامي، والثاني هو توفير أو الحكم يكون بيد الصالحين، بيد العلماء المجتهدين، سواء طبعا في فترة النبوة يكون بيد النبي، وفي فترة وما بعده يكون في يد أو في ورثته، يتولاها ورثته الهداة الذين أوصى بهم. في الفترات التالية يتولاها الفقهاء المجتهدون لأنهم أدرى. بالنسبة لتحكيم الدستور الإلهي القرآن الكريم يذكر هذا بوضوح، يعني الدولة التي ربما يحكمها الصالحون، ولكن لا يحكمها الدستور الإلهي، القرآن الكريم، لا تحكمها الشريعة. هذه لا يمكن تسميتها حكومة إسلامية. لماذا؟ لأنها تتخلى عن المبدأ الأساسي الذي هو طبعا الكتاب الذي تستند إليه. الله تعالى يقول: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه. يعني ما يسمى الآن بالديمقراطية، يعني الشعب يرغب في شيء، طبعا هذا في المفهوم الإسلامي اتباع للأهواء، يعني الشعب هو الذي يفرض سلطته ويفرض هواه ويفرض رغباته. والقرآن الكريم يذكر أن الحكم لله تعالى. طبعا هنا للشعب بعد ذلك اختيار في مجال الذي سمحت فيه الشريعة، يعني ما يسمى بمنطقة العفو أو منطقة أو في محل التنفيذ، لكن في محل الشرائع هنا لا مجال للاختيار. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تقدم، يعني التقديم، يعني الشريعة، شريعة الله هي العالي، يعني الحكم الشرعي طبعا سواء المنصوص عليه صراحة في القرآن الكريم أو الذي استنبطه الفقهاء طبعا يصبح له الغلبة أو له السلطة أو له السيادة. الله تعالى يقول كذلك: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن هؤلاء في الحقيقة لا يمثلون الشريعة الإلهية. ولهذا الإمام الخميني قدس الله سره عندما ثار البعض في بداية الحكومة، في بداية الثورة الإسلامية، على حكم القصاص، بماذا رد عليهم؟ رد عليهم بالقرآن الكريم. قال الله تعالى يذكر حكم القصاص: هل أنتم تريدون أن تشرعوا خلاف ما شرع الله تعالى؟ وبالتالي قال لهم: بما أنكم ارتضيتم ولاية الفقيه وارتضيتم الحكم الإسلامي، فالقرآن الكريم هو الحاكم الأكبر الذي لا. طبعا القرآن الكريم يذكر أن هذا ليس خاص بالإسلام، يعني حتى التوراة، حتى الإنجيل، الله تعالى يقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولهذا العبارة التي تداولها البعض: دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه عبارة غير صحيحة، المسيح عليه السلام لم ينطق بها، ولو نطق بها ربما في محل آخر وليس هذا المحل. ولهذا كل الأنبياء جاءوا لتحقيق الحاكمية وتحقيق الحكم بما أنزل الله، ومحاربة قومهم لهم دليل على ذلك. لو أن هؤلاء الأنبياء جاءوا فقط بالطقوس والرسوم والشريعة المتعلقة بالعبادات لما خالفهم قومهم. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك الحنفاء الذين ارتضوا التوحيد، ومع ذلك كانت لهم مكانة في قريش ولم يؤذوهم. لماذا؟ لأن هؤلاء فقط مارسوا العبادة الشخصية ولم يطالبوا بتغيير الحكم. ولهذا يعني الإمام الخميني يعتبر الشرك، يعني حتى المشركين، قاتل المشركين كافة، يقول فهمها الصحيح: المشركون هنا ليسوا الذين ارتضوا أنداد من دون الله يعني في أمور شخصية، وإنما الذين عارضوا حكم الله أو عارضوا الحكومة العادلة، وبالتالي هؤلاء أصبحوا متمردين، فهنا يكون لأجل هذا يكون قتالهم. إذن هذا الركن الأول. الثاني إشراف العلماء الصالح، وطبعا هذا ربما الشرط الركن الأول وجد هناك في التاريخ من يتلاعب به. الدولة مثلا شعارها القرآن، ومثل الآن السعودية تقول: أنا أحكم بالكتاب وأحكم بالقرآن. لكن القرآن الكريم ذكر شرطا آخر وهو مهم جدا، وهو إشراف العلماء والصالحين، ليس إشراف استشارة فقط، وإنما إشراف تنفيذ، لأن الاستشارة في التاريخ الإسلامي كانت استشارة معلمة وليست ملزمة، والفقهاء أو السلاطين كانوا يتزينون فقط بالفقهاء، يقربونهم أمامهم وربما أحيانا يعظوهم ويبكون، يبكي الخليفة إلى آخره، فهنا لإضفاء نوعا ما مظهر إسلامي، ولكن الحقيقة لم تكن كذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء الصالحين لم يكن لهم دور، بل كانوا للأسف العلماء الحقيقيين والهداة الحقيقيين كانوا يسجنون، وكما حصل للإمام الكاظم عليه السلام، وكما حصل للإمام الحسين، وكما حصل لكل الأئمة حتى اضطروا للتقية يعني لمواجهته. وبالتالي العلماء الصالحين شرط أساسي. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها، يحكم يعني يمارس الحكم بها، ليس فقط يعني يضعون الكتاب أمام السياسي، لا، هم أنفسهم يمارسون. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون، ربانيون قد يكون هنا إشارة للهداة يمثلون النبوة، والأحبار إشارة لمن؟ للعلماء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي الذي يمارس الحكم في الهرم الأعلى وينفذه هو الفقيه الجامع العادل الصالح التقي، بحيث يستطيع أن يمثله تمثيلا صحيحا. لأن تحكيم الشريعة ليس فقط كما يقال يعني دوره فقط أن ينظر فيما يطبق، يعني هل هو موافق للشريعة أو ليس موافقا، وإنما كذلك وضع منظومة مبنية على النظرية السياسية الاجتماعية الإسلامية التي تطبق في الواقع. وهنا هذا الفرق بين أن يكون الفقيه دوره استشاري، يعني مثلا يضعون برنامج مثلا تربوي، فهو ينظر هل في هذا البرنامج ما يخالف الشريعة أو يوافقها أم لا. طبعا هنا لكن لا، الفقيه في الحقيقة هو الذي يضع برنامجا، بحيث يكون البرنامج التربوي، البرنامج الإعلامي، البرنامج الإعلامي، كل برامج الدولة في الحقيقة تهدف إلى تحقيق المجتمع المسلم وتحقيق القيم الإسلامية. إذن هذه الحكومة الإسلامية، طبعا بمفهوم هذه الحكومة بهذا المصطلح وبهذه الضوابط، الحكومة الإسلامية فقط أني وجدت طبعا من خلال دراسة التاريخ، ولي كتاب في هذا سميته صفحات من أسفار المجد المزيف، فقط ثلاث فترات، يعني الفترة الإسلامية، فترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذه نستطيع يعني عندما يأتي العلماني ويجادلني في التاريخ نقول له لا، عندك ثلاث فقط يمكنك أن تجادلني فيها. الفترة الأولى فترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفترة الثانية فترة الإمام علي، نعم فترة الإمام علي فيها فتن وفيها كذا، ولكن مع ذلك طبعا تعطينا زخما كبير، تعطينا بالإضافة إلى كلمات الإمام علي كثيرة في هذا المجال. طبعا الخلفاء الحكام السابقين يعني كانت هناك أخطاء كثيرة وقعت، خالفوا فيها الكتاب وخالفوا فيها السنة، وهم أنفسهم يصرحون بذلك، يعني حتى ما يسمى ببيعة الخليفة الأول، عمر نفسه يقول كانت فلتة، يعني كان طريقة الحكم لم تكن موافقة للشريعة الإسلامية، ولم تكن موافقة لما يسمى بالشورى التي وردت في الشريعة، بخلاف فترة الإمام علي تمثل القيم جميعا، وخاصة أنه ترك ما يسمى الحكم الكثيرة التي يمكن من خلالها تأسيس دستور إسلامي أو التعرف على نظرية الحكم الإسلامي بجميع تفاصيله. الفترة الثالثة، وطبعا هذه لا أقولها مجاملة بل واقعا، هي فترة الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني قدس الله سره، وبقيادة الإمام الخامنئي قدس الله سره. طبعا هذه سواء من ناحية التنظير أو من ناحية التطبيق لا يوجد لها نظير. أنا طبعا أستاذ أدرس حركات إسلامية والفكر الإسلامي من خلال اطلاعي على كل ما وقع، حتى مثلا الإخوان المسلمين وغيرهم كلهم فقط لديهم رؤى، وأحيانا رؤى تمتزج مع العلمانيين وتخلوا عن كثير من مبادئه، لكن الجهة الوحيدة التي تمثل الحاكمية الإسلامية ما قاله الإمام الخميني سواء في الحكومة الإسلامية أو في خطبه المختلفة، وكذلك الإمام الخامنئي، بالإضافة إلى التطبيق الفعلي، وهي بنفسها هي نفسها تقول ذلك. يعني الثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقول أنني أطبق أو أنطلق من ما يسمى بالحكم الإسلامي، وولاية الفقيه عندما يقول ولاية الفقيه يعني أنها تراعي البعد الأساسي، وهو أن يكون الحكم تحت إدارة العلماء والصالحين والمجتهدين والفقهاء، يعني ليس فقط مجرد كما قلنا يتزين بهم، بل هم شيء أساسي في الدولة، وتوضع البرامج على أساس ذلك. وفي كلمات الإمام الخميني والخامنئي وغيرها ما يسمى طموح لتحقيق المجتمع الإسلامي، الدولة في الأصل تقوم لتحقيق المجتمع الإسلامي، يعني هذه المرحلة التي تعيشها الآن إيران هي مرحلة تعد لتحقيق المجتمع الإسلامي الفاضل، يعني بناء على البرامج التي توضع. العنصر الثاني هو أصناف القيم الإنسانية بين الإسلام والعلمانية. بعد أن حددنا الحكومة الإسلامية، الآن طبعا الآن ما هي الحكومات الأخرى التي وقعت في التاريخ؟ الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها، هذه سميتها أنا في المحاضرة، سميتها الحكومات الدينية المزيفة، أو قد نطلق عليها الحكومات التيقراطية، يعني بمفهوم السلبي للتيقراطية، وبالتالي هي نفس ما مارسته الكنيسة، يعني مارس الدين لتحويله إلى أفيون للشعوب للتسلط والسيطرة. وللأسف الفقهاء بدل أن يجادلوا أن يواجهوا هذه الحكومات ويعتبروها حكومات ظالمة وحكومات مستبدة، خضعوا للأمر الواقع واعطوها الشرعيه. وطبعا خطوره هذا الامر هي انه تحول بعد ذلك في المستقبل الى تصور ان الحكم الاسلامي هو هذا الحكم. ولهذا الاخوان المسلمين مثلا عندما دعوا الى الحاكميه قالوا نعيد الخلافه الاسلاميه ونعيد الخلافه العثمانيه، يعني وحتى يعني القرضاوي كتب تاريخنا المفترى عليه، ودافع عن بني اميه ودافع عن استبدادهم، وهكذا يعني دافعوا عن معاويه، دافعوا عن يزيد، كتبوا عن، دافعوا حتى عن الحجاج. طبعا مثل هؤلاء كيف يستطيعون ان يخاطبوا علمانية؟ يعني علماني انا بالنسبه طبعا في الواقع عندما اخير بين حكومه يديرها معاويه او يديرها يزيد او يديرها الحجاج وحكومه يديرها علماني، افضل العلماني. وطبعا هذا في الواقع، ولهذا العلمانيون استطاعوا ان يسيطروا، استطاعوا ان يتغلبوا في الواقع. ولهذا الاسلاميون نجحوا الى ما يسمى الان الاسلام التقدمي، واعتبروا مثلا ما يسمى باردوغان، واعتبروا الاتجاه الاسلامي في تونس رشد غنوشي، تخلوا عن مبادئهم ولم يتخلوا عن التاريخ للاسف، اعتبروا التاريخ شيء مقدس ولو على حساب الاسلام. وبالتالي الان نتحدث كما قلت عن القيم الاسلاميه. هناك الانسانيه، هناك ايضا تصنيفين، هناك مغالطات في هذا الامر. الكثير عندما يتكلم عن القيم الانسانيه يربطها بالرؤيه العلمانيه، وهذا خطا. كما ربطنا الحكومه الاسلاميه بالاسلام، كذلك نربط القيم الانسانيه بالانسان. هل القيم الانسانيه هي تلك التي ذكرتها الثوره الفرنسيه وغيرها، الحريه والاخاء والمساواه؟ لا. لماذا؟ لان هذه الحريه والاخاء والمساواه هي فقط بعض حقوق الانسان او بعض القيم الانسانيه، بالاضافه الى المفهوم الخاطئ لها. لهذا قسمت ان اصناف القيم، ان القيم الانسانيه يعني في الحقيقه يعني هناك مغالطتين حولها. المغالطه الاولى في تصنيفها، والمغالطه الثانيه في حدودها، في حدودها ومجالاتها وضوابطها. اما بالنسبه للمغالطه الاولى، كما قلت القيم الانسانيه في الاصل تخدم الانسان، والدوله في الاصل او النظام السياسي يخدم الانسان ويوفر له البيئة المناسبة ليتحلى بالأخلاق الفاضلة، ليعيش الحياة الآمنة بجميع مستوياتها. لكن طبعا في الأنظمة العلمانية نجد عكس ذلك. النظام الإسلامي طبعا الحقيقي يفعل ذلك، يقول الإنسان مثلا هو كائن أخلاقي، كائن ذو قيم، إنسان مترفع عن الحيوانية، وينطلق طبعا في كل منظومته لأجل هذا الأمر، حتى لو على ولو على حساب تلك المفاهيم الضيقه المحدوده عن الحريه والمساواه ونحوها. فيعتبر مثلا ان كمال الانسان الخلقي اهم، بينما الانظمه العلمانيه تنظر للامر بصوره مختلفه. فمن خلال مثلا مفهوم الحريه ادخلوا الشذوذ، ادخلوا الانحراف، اباحوا القنوات الاباحيه، اباحوا التبرج بالحدود التي لا حدود لها، ضوابط لها. وبالتالي هم في الحقيقة وفروا ما يسمى بالأمن، ربما الأمن الإنسان من السرقة، ولكن لم يوفروا له الأمن الأخلاقي. وتصوروا أن الإنسان بقدرته في ذلك الجو الممتلئ بالانحرافات أن يقاوم، وطبعا هو لا يستطيع أن يقاوم. ولذلك هم أفلحوا ربما في حفظ جسد الإنسان، ولكن لم يستطيعوا أو لم يفلحوا في حفظ روحه وحفظ قيمه الأخلاقية، ولذلك حصل الانهيار الأخلاقي. وهذا الانهيار يزداد، وبالتالي نرى الآن أنواع الشذوذ المختلفة وأنواع الانحرافات المختلفة. وبالتالي هذه القيم الإنسانية انطلاقا مما تلك القيم الحرية والإخاء والمساواة، ماذا فعلوا؟ طبعا هذا في شعوبه، بين شعوبه، يعني الدولة طبعا، لأن كل دولة لها علاقة بشعبها ولها علاقة بالشعوب الأخرى، ففي شعوبهم حصل هذا الانهيار الأخلاقي. وطبعا كبار المفكرين يتكلمون عن هذا، ابتداء من أليكسيس كارين الذي تم عن انهيار المنظومة العلمانية في تعاملها مع الإنسان، روجي غارودي الذي كتب كثيرا عن هذا الأمر. وبالتالي حتى الدول عندما نطالع الإحصائيات في الدول الأكثر علمانية والدول الأكثر رفاها، نجد نسب في الانتحار، نجد نسب سوء الأخلاق، نجد الاختصاء، أشياء كثيرة جدا لا تتناسب مع الإنسان. وبالتالي هم حموا الإنسان في الظاهر من معاني معينة، ولكن نتيجة عدم مراعاتهم للقيم الإنسانية الحقيقية وقعوا في هذا الأمر بخلاف الحكومة الإسلامية. الأمم الإسلامية طبعا تراعي هذه الأمور وتضبطها بميزان الإنسان وتحدها بحدود حاجات الإنسان. الحرية نعم متاحة ولكن في الحدود الأخلاقية، المساواة متاحة ولكن في الحدود الأخلاقية، والأخلاق طبعا كما نعرف هي التي تمثل الإنسان، أخلاق صفة راسخة تمثل الإنسان، وبالتالي يعني هذا الأمر. إذا هنا نجد خلافا أيضا بين هذا الأمر. على المستوى الخارجي طبعا احنا قلنا المستوى الداخلي، هذه الشعوب العلمانية أو الحكومات العلمانية لم تفلح في توفير القيم الإنسانية الحقيقية لشعوبها، وبالتالي انهارت شعوبها، انهارت أخلاقيا وانهارت إنسانيا. مع الشعوب الأخرى نجد ما يسمى بالمكاييل المزدوجة. هذه الدول العلمانية تدعي أنها تحفظ الحريات ولكنها في الواقع، وتحفظ الإخاء مع الشعوب وتحفظ المساواة، لكن عندما نلاحظ الواقع ماذا نجد؟ نجد كل النظريات العنصرية نشأت في ظل القيم الدول العلمانية، ما يسمى بالداروينية الاجتماعية، هذه خطيرة جدا، وأسسوا لها طبعا الكليات والمدارس وإلى آخره. طبعا هي الحضارة الغربية في الحقيقة كلها نتاج للنظرية الداروينية، الداروينية البيولوجية، حولوها إلى العلوم الإنسانية. فنجدها مثلا حتى في مقارنة الأديان يعتبرون أن هناك تطور في الأديان وهكذا، وبالتالي التطور أدخلوه في كل شيء بما فيه الإنسان، حيث تصوروا أن الإنسان الغربي أو الإنسان الأبيض أو الإنسان الذي يسكن أوروبا أو أمريكا أفضل من غيره. ولهذا يعني كانوا يجيزون، طبعا لو تدرسون كتاب الموسوعة اليهودية الصهيونية للمسيري نماذج كثيرة عن ذلك، كيف كانوا يجرون على البشر تجارب نتيجة اعتبارهم أن هؤلاء البشر ليسوا بشر، ليسوا إنسان، هؤلاء كانوا حيوانات. كذلك كانوا يستعفرون الغرب، كيف كان يستعفر الدول الأخرى، الدول الكثيرة. طبعا هذا في ظل ماذا؟ في ظل حكومات علمانية، يعني مثلا الحكومات الفرنسية استعمرت الجزائر تحت حكومة علمانية، ما فعلته النازية. ولذلك طبعا في خطابنا مع العلمانيين نقول لهم النازية حكومة علمانية وحكومة إلحادية وليس فقط علمانية، لينين حكومة علمانية، لينين أو الماركسيون الذين يقولون لا إله الحياة مادة، ويقولون الدين أفيون الشعوب. يعني انظروا جرائمه التي مارسوها سواء مع شعوبهم أو مع الدول الأخرى، وبالتالي هذه هؤلاء لم يفلحوا، يعني في سواء في بين شعوبهم هذه الحكومات لم تفلح في تطبيق القيم الإنسانية. لماذا لم تفلح؟ نتيجة إبعاد الرؤية الكونية، نتيجة إبعاد الدين، لأن الشيء الوحيد الذي يحفظ الأخلاق ويحفظ القيم هو الدين، ولا يمكن تأسيس منظومة أخلاقية ولا منظومة إنسانية ابتعادا ونحن بعيدون عن الدين. لذلك الحكومة الوحيدة التي تفلح في هذا الأمر هي الحكومة الإسلامية. طبعا نفس الأمر يسري على ما يسمى الحكومات الدينية المزيفة. لماذا؟ لأن الغرض طبعا عندما نطالع كتب الفقهاء والتاريخ نجد أن غرض تلك الحكومات هو الحفاظ على سلطتها الزمنية، ولهذا كانوا يعتبرون الحاكم يعني كأنه مقدس مهما كان، والفقهاء كانوا هم الذين يقومون بتتويج الحاكم، وهم الذين كانوا يفرضون البيعة على الشعب حتى يطيع الحاكم، وربما يدخلون ذلك في الإسلام وفي الدين باسم الدين. فلذلك مارست تلك الحكومات أيضا أخطاء كبيرة، أولها أخطاء في حق الغير عندما قامت بحملات توسعية وسمتها فتحا وهي في حقها لم تكن كذلك. ولهذا كان أئمة الهدى عليهم السلام كانوا ضد هذا الأمر. عندما الإمام السجاد، ذكرت نصوص في هذا المداخلة المكتوبة، الإمام السجاد أو الإمام الصادق عندما كان يستفتى بالذهاب للجهاد مع أولئك الأمراء والولاة، فيقول هؤلاء أئمة، إذا وجدت إماما عادل فقط يكون مع الإمام العادل الذي لا يظلم، الذي لا يعادي الآخرين. وبالتالي ما حصل في التاريخ الإسلامي مما نسميه أمجادا أو يسميه المسلمون أمجادا هو في الحقيقة كان حجابا بين تلك الدول وبين الإسلام. أوروبا مثلا عندما ذهب الفاتحون لها، ربما المستعمرون أحسن، يعني ذهبوا إلى الأندلس وغيرها، وحتى طبعا كان ذلك وتلك الحروب ثمن قرون كلها حروب، كانت حجابا بين الاوروبيين والاسلام. في نفس الوقت الذي وجدنا فيه مثلا في اندونيسيا وماليزيا والصين وغيرها دخول المسلمين، دخول سكان الاسلام بسبب التجار. افريقيا كذلك لم يدخلها جنود، ولماذا؟ لو دخل اليها جيوش المسلمين ربما كان ذلك حجابا بينها وبين الاسلام. لذلك كانت ممارسات الحكومات اللي ممارسات خاطئه، ممارسه العثمانيون في حق الارمن في حق الشعوب المختلفه كان طبعا ايضا مسيئا. ولذلك المسلم او الصاحب الذي تبنى الحكومه الاسلاميه اذا تبنى التاريخ ودافع عن العثمانيين ودافع مثل ما فعل القرظاوي، القرظاوي يدافع عن العثمانيين في مذابحهم تجاه الارمن، هذا كيف يستطيع ان يتحاور مع الالماني؟ لكن عندما ناظر علمانيا وانا خالي الوفاض اقول له لا اتحمل التاريخ، انا اتحمل فقط النصوص المقدسه الواضحه التي تراعي الانسان التي تحترم الانسان، وفقط من التاريخ لديك ثلاث فترات وهذه الفترات الثلاث اذا جئتني بروايه تخالف القران الكريم فهي مرفوضه، وبالتالي يعني اكون مستعدا للحوار واكون منتصرا في الحوار. لماذا؟ لاني لا اتحمل اوزار التاريخ، لا اتحمل انحرافات الفقهاء الذين تبنوا تلك الحكومات الظالمه، وكذلك لدي في جعبتي شيء اخر وهو تلك الاوزار وتلك الاخطاء التي وقعت فيها الحكومات العلمانيه الكثيره ولا تزال تقع فيها. طبعا في رايي هذه هي الطريقه المثلى للحوار مع الاخر، وهو اولا الحوار يعني من خلال التحقيق في مفهوم القيم الانسانيه، ما هي حاجات الانسان الروحيه والاخلاقيه. طبعا الان في الغرب بمناسبه الروحيه في الغرب مثلا دوكينز صاحب طبعا له قنوات فضائيه في نشر الالحاد، وطبعا وعندما ينشر الالحاد ينشر كل القيم المرتبطه بالالحاد، قيم اللا اخلاقيه المرتبطه بالالحاد، طبعا في ظل الحكومه الاسلاميه هذا ممنوع. نعم لك الحق في ان ترتد وان تلحد، ولكن ليس لك الحق في ان تنشر الالحاد في المجتمع، ليس لك الحق في ان تدمر المنظومه الفكريه للمجتمع. وبالتالي طبعا الحكومات العلمانيه حطمت الفكر، افكار شعوبها، حطمت اخلاقهم، حطمت كل ما يرتبط بالقيم الانسانيه التي يحتاجون. طبعا اذا انتهى الوقت اخبروني.
شكرا دكتور ياني، في دقيقه او دقيقتين خدمتكم.
نعم، اذا هذه طبعا هي الرؤيه، خلاصتها طبعا اننا في حوارنا، طبعا الغرض من المحاضره ليس الحوار مع الاخر ولكن كنتيجه عمليه، هو الاهتمام بالقيم الانسانيه، الاهتمام بالقيم الانسانيه في ظل المصادر الاصليه الاسلاميه، بعيدا عن الانحرافات التي وقعت في التاريخ او وقعت في التراث، باعتبار المرجعيه القرانيه والمركزيه القرانيه. والا طبعا لو تحملنا كما قلنا ما يقع في تلك ما وقع سواء في التراث او في التاريخ لوقعنا طبعا في نفس الاخطاء التي وقع فيها غيرنا، والحمد لله رب العالمين.
شكرا دكتور نور الدين ابو لهيه من الجزائر، يعني تشرفنا بحضوركم لي في هذا المؤتمر وفي هذا الاجتماع الافتراضي التحضيري لمؤتمر الدولي للحكمه السياسيه المتعاليه، ونحن كنا بخدمتكم قبل الجائحة في معهد الآلي للعلوم والثقافة الإسلامية في مدينة قوم، كنا بخدمتكم وأرجو أن نتكرر هذا اللقاءات إن شاء الله قريبا، وأشكركم بهذا المحاضرة وبهذا المقارنة يعني بين القيم الإنسانية في الحكومة الإسلامية وحكومات العلمانية. أشكركم و نعود إلى دكتور يزداني مقدم، وفي نهاية الجلسة إذا كان لدى الإخوة الحاضرين في هذا اللقاء الافتراضي مداخلات يمكن أن نكون بخدمتهم. الآن نعود إلى دكتور يزداني مقدم، وهو أستاذ فلسفة قسم فلسفة سياسية في معهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، و له نشاطات وجهود يعني قيمه في مجال فلسفه السياسيه الاسلاميه، وخاصه له مؤلفات ومقالات كثيره حول فلسفه السياسيه لعلامه طباطبائي. ونحن الان بخدمه الدكتور يزداني بمده 20 دقيقه. دكتور يزداني نحن بخدمتكم، تفضل. مشكوره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. التحية والسلام إلى الأخ العزيز والأستاذ الكريم والأساتذة الحاضرة. يوجه العلامة الطباطبائي هذا النقد إلى الحضارة المعاصرة والعلمانية الغربية بأنه
أفضل. دكتور نور الدين، هل يمكن إغلاق مايك؟
نعم.
دكتور بفهمي، تفضل.
يوجه العلامة الطباطبائي على ما قاله في تفسير آية 200 من سورة آل عمران هذا النقد إلى الحضارة المعاصرة والعلمانية الغربية بأنه إذا سلمنا أنهم في علاقاتهم فيما بينهم يراؤون السلوك الأخلاقي والإنساني، ولكنه لا شك كما يدل التاريخ سابقا وحاضرا على ذلك، فإنهم يقيمون مع غيرهم علاقات الاستخدام المذمومة والاستثمارية، وهذا يكشف عن أنهم في عمقهم وبالإصالة ليسوا أخلاقيين، بل إنما يعملون بنحو أخلاقي في بعض الموارد تبعا لمصالحهم. إن العلامة الطباطبائي ينتقد في المجتمعات غير الإسلامية التغنيم في المجتمعات الغير الإسلامية، لأن زمان التنفيذ في مثل هذا النهج من التقنين يكون مستندا ومنحصرا بالحكومة، واطلاع الحكومة على وقوع عمل مخالف للقانون وإرادة الحكومة بالمنع عنه. بينما التقنين في الإسلام فإن الخلفية التي يعتمد عليها القانون تتمثل في الأخلاق والأخلاق الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، زمان التنفيذ يقوى على أهدة الحكومة الإسلامية، وكذلك أيضا على أهدة المجتمع، والمجتمع الإسلامي ينال هذا الأمر بالتربية الصالحة العلمية والعملية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحصل أجزاء المجتمع الإسلامي على الوحدة من خلال روح التوحيد وروح الأخلاق، كما أن أجزاء الدين بدورها ترجع إلى التوحيد، والتوحيد يظهر وينتشر في الأخلاق والأفعال. والمجتمعات الغربية تهتم بتربية الناس والأخلاق الحسنة، ولكن هذا الأمر لا يفيد، لأن المنشأ الوحيد للرذائل الأخلاقية هو الإسراف والإفراط في التمتع المادي من جهة، والهرمان والفقر من جهة أخرى، مع منح الحرية القانونية التامة للناس والتمتع بفات وحرمان فات أخرى. فإن الدعوة إلى الفضائل الأخلاقية تكون دعوة إلى المتناقضين وجمع للزدين، إلى أي مقدار تكون صحيحة ومقبولة الانتقادات التي يوجهها العلامة الطباطبائي للعالم الغربي أو الدنيا المعاصرة اليوم. يبدو أن فهم وروية العلامة الطباطبائي للعالم الغربي تميل إلى التحليلية، أي أنه يملك إطارا تحليليا يزو فيه المعلومات التي يحصل عليها. وكمثال على ذلك، الواحد موضوع الاستخدام وانتهاء الاستخدام إلى عبادة الأصنام، ثم تركيب موضوع الاستخدام مع موضوع التفكير الاجتماعي واستنتاج الاستخدام الاجتماعي أو الوطني أو الجغرافي بمقياس العلاقات الدولية. والمثال الآخر هو أن العلامة لديه تحليل حول المعصية، فهو يرى أن المعاصي ترجع إلى تجمع الثروة والإسراف والترف من جهة، والفقر والعوز من جهة أخرى. وعلى هذا فكل مجتمع كان بهذا النحو، أي أن المجتمع الذي تكون فيه فوارق طبقية واقتصادية، فإنه يبتلى بأنواع المعاصي والآفات، ومثل هذا المجتمع لا يمكن له أن يكون أخلاقيا، كما أنه يمكن تركيب هذا التحليل مع تحليل آخر للعلامة الطباطبائي حول أحكام القرآن واستنتاج تركيب جديد من ذلك. فتحليل العلامة الطباطبائي لأحكام الإسلام والقرآن هو أن هذا الأحكام تهدف إلى حفظ العقل وتقويته، والمقصود بالعقل هو العقل الإنساني المتكامل، أي العقل الذي لا يكون خادما للشهوة ولا يكون أسيرا للهوى، بل يكون أميرا. ويشير إلى هذا الموضوع في ظل آية 200 بس 213 من سورة البقرة. ومن خلال تركيب هذين التحليلين نصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمع الطبقي والذي تكون الفوارق الاقتصادية فيه كبيرة وفاحشة، فباعتبار أنه يكون أرضية لجميع المعاصي، فإنه ينتهي إلى تضعيف العقل إذن. ومن هنا فإن المجتمع الرأسمالي الغربي ليس أخلاقيا وليس عقليا، والحال أن المجتمع المنشود للإسلام هو أخلاقي باعتبار الحركة في اتجاه إغرال الإدالة الاجتماعية، وهو عقلي أيضا باعتبار أن تحكيم الإدالة ولو بنحو نسبي فإنه يحيي المجال أكثر لاستخدام العقل. إن أصل التحليل والنقد الموجود عند العلامة الطباطبائي صحيح بالنسبة إلى مبنى، ولا يمكن غض النظر عن هل يمكن احتمال أن يصل العلامة الطباطبائي إلى تحليل جديد من خلال تواجده في الغرب وملاحظته للنظم والترتيب والصحة والتقدم العلمي الصناعي وأمثال ذلك. الجواب سلبي، أي أن المجتمع الغربي يبغي مجتمعا غير أخلاقي بسبب استثمار الدول الأخرى، وكذلك بسبب المسؤولية التي يتحمله جراء دفعه الدول الأخرى إلى ورطة الهلاك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. صحيح أنه بسبب وجود النظام الرأسمالي والفوارق والتبعيض الاقتصادي الطبقي فقد تعرض العالم الغربي لأنواع الصدمات والآفات الأخلاقية والسلوكية، ولكنه على كل حال فقد خطوات إيجابية ووصل إلى نتائج جيدة، وهذا ما لا يمكن إنكاره أيضا. وفي هذا المجال فإن هذا الموضوع مما يلفت الانتفاع ويستحق البحث فيه، وهو مرتبط أيضا بأصل مبحث نقد العالم الغربي، وهو إن التحليل أو النقد الأول للعلامة الطباطبائي ناظر إلى الاستفادة والتركيب من مفهوم الاستخدام والتفكير الاجتماعي، واستخلاص نتيجة ذلك موضوع الاستخدام الاجتماعي. وقد نبه العلامة الطباطبائي في موضوع الاستخدام الاجتماعي والتفكير الاجتماعي، إلا أن الأشخاص الذين يتبعون أو يعيدون طريقة أسلافهم وآبائهم، فإن حكم أولئك الأسلاف والآباء يشملهم أيضاً. ومن هنا فإن الأشخاص الذين يعيدون ويدافعون عن نظام اجتماعي سياسي معين يتحملون مسؤولية مشتركة مع ذلك النظام الاجتماعي السياسي. ومن جهة أخرى فإذا لم يعيدوا الناس سلوك أسلافهم وآبائهم، أو لم يعيدوا سلوك النظام السياسي الاجتماعي القائم، فإنه لا يمكن اعتبار محكومين بحكم آبائهم أو حكامهم، وذلك بناء على مفهوم التفكير الاجتماعي ذاك، فهم لا يتحملون مسؤولية مشتركة مع أولئك. ويرجع العلامة الطباطبائي هذا التحليل أيضاً إلى آيات القرآن. فمن ناحية تطبيقية فإن الأشخاص المعارضين للسلوك العدواني والظالم للحكومات الغربية أو لماضيها الاستعماري والاستثماري فإنهم خارجون عن المسؤولية المشتركة التاريخية والسياسية وكذلك أيضا من ناحية التطبيقية وكما يقول علماء الاجتماع أو علماء الاجتماع السياسي بأن الأحزاب المسيحية والكاثوليكية أو الأحزاب اليسارية والاشتراكية أو الخزر فإن لهم اتجاهات نقدية ويسعون إلى تحسين أوضاع العلاقات الدولية فلا شك أن حكم هؤلاء ومسؤوليتهم مختلفة عن سائر الأحزاب والأشخاص وبهذا وبشكل عام فإن الاتجاهات الإنسانية والليبرالية والمثالية وأمثالهم في العلاقات الدولية لهم وضع مختلف في الاستخدام الاجتماعي والتفكير الاجتماعي من جهة المسؤولية ومما ينبغي ذكره أن هذه الاستنتاجات تعتمد على صحة المنقولات في هذا المجال من حيث موضوع الفوارق والتبعيض الاقتصادي التوقيع كذلك الأمر أيضا فإنه إذا قامت جهود في طريق باتجاه تحكيم العدالة فإن هذا الجهود ستكون مختلفة عن ذلك الديار الذي انتقدناه أي أن العلامة التباتبائي ينتقد التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية فإذا افترزنا وجود مفكر منظر قام ضمن الإطار الفكري الليبرالي الذي يعتقد به بمحاولة تعديل التفاوتات وجعل أكثر منطقية وحمل الحكومة والنظام السياسي بمقدار ما مسؤولية إعادة توزيع الثروة فإن أمثال هؤلاء الأشخاص خارجون أيضا عن ذلك اتجاه العام غير الأخلاق ولا بد لنا من الالتفات وكما يستفيد العلامة التباتبائي أيضا من الآيات القرآن فإنه إذا كانت هناك مجموعة ولأي سبب واقعة في تفكيرها ضمن إطار فكري ولا تملك الخروج من ذلك الإطار الفكري فإنها بنظر القرآن تكون معذورة وبناء على هذا فإنه يمكن الاستنتاج بأن هذه المجموعة من الأشخاص والمفكرين هم مثل المجموعة السابقة التي خرجت من شمول الحكم الاستخدام الاجتماعي فهم بدورهم خارجون عن حكم التبعيض الطبقي الاقتصادي ويمكنهم بحدود ما أن يقتربوا أكثر فأكثر من الأخلاقية فإذا افترزنا مؤسسات في ذلك العالم الغربي تدافع عن حقوق المحرومين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين والثقافيين فإن تلك المؤسسات ستكون أخلاقية أيضاً ومن هذه الحيثية لن تكون مشمولة لانتقادات العلامة التباتبائي وذلك مثل حريات السياسية وحرية الاجتماعية بالحريات المرتبطة بالمتبوعات وحرية البيان وأمثال ذلك في حدود ما قاله الشرع والأخلاق وهنا يطرح سؤال آخر وأنه لنفترض أننا سلمنا بأن كلام العلامة التباتبائي في نقده للعالم الغربي صحيح وأن العالم الغربي قد أغر علاقة الاستخدام المذمومة الاجتماعية الاقتصادية والاستثمارية الاستعمارية مع صائب الشعوب والدول وأنه من هذه الجهة غير أخلاقي أو أن هناك فعلا تبعيض وفوارق اقتصادية وطبقية في المجتمعات الغربية وأنها من هذه الجهة بعيدة عن الأخلاقية والعقلانية ولكنه ألا تتوجه هذه الانتقادات إلى العالم الإسلامي أيضا وهل المسلمون غير مصابين بهذه الآفات أولا كما يستفاد من كلام العلامة التباتبائي فإن المجتمعات الإسلامية وللأسف فهي أيضا بدورها وفي تاريخها كانت مصابة بهذه الانحرافات والمشاكل الأخلاقية العقلية والإنسانية وحتى أنه في صدر الإسلام قد بغت هروب وأحداث وتصرفات لا يمكن الدفاع عنها فهل الأشخاص الذين هاجموا الدول الأخرى لديهم مجوز شرعي وأخلاقي؟ هل كانوا يملكون الأهلية اللازمة؟ هل يمكنهم أن يكونوا مبلغين ومبشرين بحامل الحقائق الدينية؟ تلك الحقائق التي ليس من المعلوم أنهم على اطلاع حتى على ظواهرها، كما ورد ذلك بالتفصيل في الكتب المختصة. وبهذا الشكل فكيف يمكن الدفاع عن التصرفات التي قام بها خلفاء بني أمية أو بني عباس أو الأمراء والملوك من ناحية الأخلاقية والإنسانية على أساس نفس ذلك التحليل الذي قدمه العلامة الطباطبائي؟ أم كيف يمكننا القول بأنها كانت أخلاقية وإنسانية؟ وما زالت عواقبها مشهودة لنا الآن وإلى الآن، وهي ظهور الإسلام العسكري والإسلام الجهادي. وهذا الأمر قد اعتبر من جملة التعنات التي أصابت الإسلام. ولا بد من العلم أن الإسلام العسكري والإسلام الجهادي هو غير مختاره بعض الناس في التاريخ الإسلام وفي العالم الإسلامي من إسلام الكتاب وأهل البيت أو إسلام العلم والإلفان والأخلاق. وبهذا الشكل فإننا نعلم أن ما ورد في رواياتنا من أنه لا جهاد إلا بإمام عادل، فإنه حال الخلفاء الزلمة معلوم بأنهم لم يكونوا أئمة عدول ولم ينالوا تعيدا من الأئمة المعصومين. ثانيا وبهذا الشكل فإن التحليل أو النقد الذي يوجه العلامة الطباطبائي للغرب، أي التبعيض الطبقي الاقتصادي والمفاسد المترتبة على هذا الفوارق والتبعيض، فإنه موجود مشاهد في تاريخ الإسلام والعالم الإسلامي أيضا بنحو آخر، ويبدو أن ذلك لا يحتاج إلى بيان وتوضيح. مضافا إلى هذين النقدين اللذين يوجههما العلامة الطباطبائي للعالم الغربي، وهي أيضا يردان على العالم الإسلامي بناء على وحدة المعيار والملاك، فإنه هناك ضمن الإطار التحليلي للعلامة الطباطبائي نقيصتين أخريين موجودتان في العالم الإسلامي تجعلان العالم الإسلامي يعيش حالة أسوأ وأشد أسفا. الأولى أن التفكير الاجتماعي الخاص الذي أشار العلامة الطباطبائي إلى وجوده في الغرب، فإنه لا يشاهد له أثر في العالم الإسلامي، بل هو منتف بشكل كلي، وجميع الانحرافات ومصائب العالم الإسلامي ترجع إلى فقدان التفكير الاجتماعي. وفي المقابل ونتيجة حكومة الأنظمة الظالمة والمستبدة في العالم الإسلامي، فإن المسلمين غير أسيبوا بالتفكير الفردي وما قبل الاجتماعي، وفي النتيجة فإنهم فاقدون للإعتماد على النفس ومثلها. وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يرى الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية مفيدة للعالم الإسلامي، وهو يعتقد أن مثل هذه الأنظمة السياسية والاجتماعية إذا كانت جيدة أو كانت مفيدة في محلها، إلا أنها في العالم الإسلامي سوف تزيد ألما فوق الآلام، وسوف تتبدل كليا إلى شيء آخر. وطريق النجاة الذي يمكن استخلاصه من تحليلة العلامة الطباطبائي عبارة عن نفس التفكير الاجتماعي، بمعنى الحوارات العامة والاجتماعية استمرارها وانتشارها كي يتم إصلاح المفسدة والانحراف من نفس نقطة حدوثهما. ومع الالتفات إلى مفهوم التفكير الاجتماعي، فإن الأنظمة الاستبدادية وتعطيل الحوارات العامة الاجتماعية والتفرد هي السم بالنسبة للعالم الإسلامي، وسوف تنتهي أشد للحالة الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي. وهذه النظرية بالتحليل
بدورات تظهر تطرح أبحاثا مهمة وجدية نعمل التعرض إليها في فرصة أخرى. والمشكلة الأخرى التي يمكن ملاحظتها في العالم الإسلامي ضمن الإطار التحليلي للعلامة الطباطبائي وهي مشكلة قد زالت على كل حال في العالم الغربي هي موضوع وجود الكيانات الأساسية المدافعة عن الحقوق الإنسانية والصحية والاقتصادية والغذائية والتي تشاهد أحياناً في العالم الإسلامي بشكل كاريكاتوري. وهذا نقد مضاعف برؤية العلامة الطباطبائية التحليلية يرد على العالم الإسلامي. فهل يمكن في الفكر السياسي للعلامة الطباطبائي الأسور على طريق أو وسيلة أو نظرية أو اقتراح لتحسين الوضع الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمسلمين أم لا؟ ويبدو أنه قبل الورود في هذا الموضوع لابد من الالتفات في الفكر العلامة الطباطبائي إلى موضوعين هما النسبة بين الحكومة والمجتمع والتربية الأخلاقية الاجتماعية السياسية. نعلم أنه يمكن تصور النسبة بين الحكومة والمجتمع في منظار علم الاجتماع السياسي على أربعة أشكال. الأول حكومة قوية ومجتمع ضعيف. الثاني حكومة ضعيفة ومجتمع قوي. الثالث حكومة ضعيفة ومجتمع ضعيف. الرابع حكومة قوية ومجتمع قوي. فإذا اعتمدنا الآن على هذا الموضوع على في علم الاجتماع السياسي لفهم المقصود العلامة واستخلاص فكره السياسي فيبدو أن العلامة الطباطبائي على الأقل لا يميل للصورة الأولى والثالثة ومن جهة اهتمامه بقوة المجتمع إلى جانب أو مقابل الحكومة فإنه يمكن اعتبار الصورة الرابعة أنها أكثر ملائمة مع رؤية العلامة الطباطبائي. وفي هذه الصورة فإن السؤال المطروح هو أنه كيف يمكن الوصول إلى ظروف تجعل المجتمع قويا إلى جانب أو مقابل الحكومة. ولا شك أنه بمجرد الكلام فقط لن نستطيع الوصول إلى مثل هذه الحالة بحيث تكون الحكومة أو الحكومات مستعدة لتقبل مجتمع قوي، بل إن المجتمع كي يكون قويا أو ليصبح قويا فإنه يحتاج إلى مقدمات وأرضية مفقودة أو قليلة التحقق عادة في عالم الإسلامي، وهي نفس وجود الكيانات التي تستطيع الدفاع عن المجتمع في مقابل الحكومة وتهيئ قوة نسبية للمجتمع. وهذا الأمر بحد نفسه يحتاج إذن إلى دراسات وتحقيقات وبرامج نستطيع هنا الإشارة فقط إليها من ناحية فكرية. في هذا المجال يمكن الإشارة إلى التربية التي يتطلع إليها العلامة الطباطبائي والتي كررها مثلاً في ذيل الآية معتين من سورة آل عمران وعدم حصرها بالتربية اللفظية والظاهرية بل اعتبارها تربية جدية وعميقة وجذرية وتعتمد على خلفية متينة. وهذا الأمر يمنح التربية السياسية والاجتماعية التي يتطلع عليها العلامة الطباطبائي أبعادا جديدة وواسعة. ومن المناسب في هذا المجال الإشارة إلى موضوعين. الأول هو موضوع نظرية المعرفة عند العلامة الطباطبائي، فهي نظرية تفاعلية اجتماعية سياسية اقتصادية. والثاني هو موضوع الأخلاق والواجب والحرام من منظار العلامة الطباطبائي والتي هي أيضاً أخلاق تفاعلية اجتماعية سياسية اقتصادية. وكل هذين الموضوعين يجب الاهتمام بالبحث فيها بنهب مستقل. الثاني ما هي التربية الدينية الإسلامية التي يدعونا إليها العلامة الطباطبائي ويعتقد أننا إذا كنا نتمتع بالتربية الدينية الإسلامية فإنه سيكون لدينا مجتمع حي وعالم. بنظر العلامة الطباطبائي فإن الإنسان موجود اجتماعي وكمال الإنسان إنما يحصل في المجتمع، ومن الصعب أن يوجد الإنسان صالحا يوجد إنسان صالح وعادل في مجتمع منحرف وظالم. وبناء على هذا فلا مفر أمامنا من الاهتمام بتربية المجتمع أو بالتربية الاجتماعية للإنسان، ومن جملة الموارد التي يمكن أدها لهذه التربية الاجتماعية للإنسان بل كون الدين اجتماعيا هو المطلب الذي قدمه العلامة الجليل فيما يرتبط بمعيار وميزان الدين الحق. فمن وجهة نظره إن الدين الإلهي وهو دين إنساني وعليه فهو اجتماعي، لابد له من امتلاكه على الأقل للخصائص التالية: إهداها أن يحارب الاستقدام المذموم ويدعو الناس إلى الإدالة الاجتماعية ويحقق التقارب بين الطبقات الاجتماعية ويخاطب جميع فئات الناس، وفي النتيجة أن يخاطب أغولهم، لأنه إذا أرجعهم إلى أمر آخر غير العقل فإن هذا سيؤدي إلى علاقة الاستخدام المذموم. إن النبي أيضا عمليا قد خاطب الجميع وجعل أغولهم هي المخاطب واعتبرهم مؤهلين ويسلهون لفهم الآيات الإلهية، وقد منع من وجود أي تميز ينتهي إلى الظلم والجور. وبناء على هذا فإننا نرى أن التربية الاجتماعية للإنسان أو التربية الدينية أو النموذج التربوي للإسلام والذي يقدمه العلامة الطباطبائي لنا فإنه مرة أخرى يرشدنا إلى ضرورة الإدالة الاجتماعية. ومن هنا فإنه يتبين أن التربية الدينية الاجتماعية للناس بدون الإدالة الاجتماعية هي أمر غير ممكن. فإذا كان كذلك فلا جرم أن قوة المجتمع وعلمه وتجدده ترجع إذن إلى هذا الأمر وهو الإدالة الاجتماعية، مضافا إلى أن الربط الذي يقوم بالعلامة الطباطبائي بين الأحكام الاجتماعية من جهة والأحكام والأخلاق الفردية والاعتقادات الدينية والتوحيد من جهة أخرى، وبشرحه لتعصير التعتيل والانحراف الأحكام الاجتماعية للإسلام على الأحكام والأخلاق الفردية، ومن ثم بمن هذا الطريق على الاعتقادات الدينية والتوحيد، فإنه لا مفر من عدم إمكان اعتبار الدول الإسلامية أخلاقية وتوحيدية، وبشكل عام فإن هذا الدول سوف تكون خارجة من فإن هذا الدول سوف تكون خارجة من دائرة موضوع المجتمع الإسلامي المطلوب. صلى الله على نبينا وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أشكركم دكتور يعني جزيل الشكر بهذه المحاضرة القيمة وبإتاحة هذه الفرصة، وأرحب مرة أخرى بالحاضرين في هذا القاعة الافتراضية. أشكرهم لي بمشاركة في هذا العلمية، نتحدث حول أحد المحاور لمؤتمر الدولي الحكمة السياسية المتعالية. وكما تعلمون الأخوة والأخوات، هذه الندوة يقيمها معهد الآلي للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قم في إيران، ومعهد الآلي من أهم المعاهد الدراسية في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية، ويجري هذا المؤتمر ضمن نشاطات معهد العلوم والفكر السياسي في قسم فلسفة السياسية. وأشكر لي دكتور نور الدين أبو لهية من الجزائر ودكتور يزاني مقدم من قسم فلسفة سياسية في معهد الآلي محاضراتهم القيمة، وهل يمكن لنا يعني أن نكون بخدمة الحاضرين؟ إذا كان لديهم مداخلات يمكن أن نستفيد، يعني هذه فرصة لكم، نحن بخدمتهم. وأيضا نحن في جلسة بخدمة الدكتور شريف لكزائي المشرف العلمي لمؤتمر، وأيضا مدير قسم فلسفة سياسية، ودكتور يوسف إيرات عضو هيئة التدريس في قسم فلسفة سياسية، والآخرين في هذا اللقاء. أشكرهم جزيل الشكر، وإن يعني أرسلوني عبر واتساب رسالة سأقدم لهم نفس المحاضرة، وأيضا نحن نقوم بنشر محاضرة نفس محاضرة الدكتور بولحية ويزداني مقدم ضمن مؤلفات المؤتمر إن شاء الله في الشهور القادم. إذا كان المداخلة، نحن يعني لدينا فرصة قصيرة يمكن أن نستفيد من الحاضرين في جلسة. أي دكتور شريف أجر نكتة داريت بشنبيم. بقیه بزرگواران هم اگر نکته‌ای دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت آقای دکتر ابولحیه و جناب آقای دکتر یزدانی مقدم سلام عرض میکنم و همه حضار ارجمند این نشست. تقدیر و تشکر میکنم از بزرگواران که ارائه کردن، بحث خیلی مهمی رو ارائه فرمودن. من ضمن تقدیر و تشکر فقط یک نکته در ادامه بحث اساتید عرض میکنم. امام موسی صدر بحث های تمدنیشون که مطرح میفرمایند خب نکات مهمی رو ارائه کردن، به ویژه در نقد تمدن غربی. و اونجا در نقد تمدن غربی نکات مهمی رو که اشاره فرمودن، این نکات به نظر می‌رسد که حالا تو فضاهای علمی ما یا مباحثات ما مفقود هست، ولی با این بحثی که جناب آقای دکتر یزدانی هم اشاره فرمودن به نظرم در مباحث علامه خیلی قوی و خیلی مهم مطرح شده. شاید اینطور تصور میشه که خب چرا تمدن غربی و تمدن حاضر غرب و تمدن مسلط غرب هست، این رو ما مورد نقد قرار میدیم. یکی از دلایلی که حالا امام موسی صدر خب به هر حال رهبر شیعیان لبنان بوده مدت ها و حدود 20 سال اونجا فعالیت داشته، اینه که تمدن غربی یک تمدن غیر دینی هست. ایشون تصریح میکنه که این تمدن مسیحی نیست، این تمدن مبتنی بر الهیات مسیحی نیست. و حالا دلایلش یا نکاتی که اونجا دقایقی که در بحث مطرح میکنه یک طرف. نکته دیگری که من دیدم با همین بحثی که آقای دکتر یزدانی هم مطرح فرمودن مشترک هست، این که این تمدن یک تمدن غیر اخلاقی هم هست. البته من دیدم خیلی خوب بحث علامه تو این قسمت ورود کرده و دلایل غیر اخلاقی بودنش رو به ویژه نسبت به دیگر ملت‌ها و تأکید بر منافعشون رو خیلی خوب تقریر میکنن علامه طباطبایی. و از همین منظر خب البته امام موسی صدر هم فلسفه رو در نزد علامه طباطبایی آموختن و جزو حکمای حکمت متعالیه هستن که من در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر این بحث رو اشاره کردم. علی حال فقط به همین نکته اشاره کردم و مجدد هم تقدیر و تشکر میکنم از ارائه مباحث ارزشمندی که اساتید بزرگوار مطرح کردن. انشاءالله این جلسات و این برنامه ها تداوم داشته باشه و ما از دیدگاه ها و نظرات اساتید انشاءالله بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا دکتر شریف لکزایی مدیر قسم فلسفه سیاسیه. هو يشكركم الدكتور يزداني والدكتور بولهية والحضور، يعني هو قال يمكن أن نتابع هذا الموضوع، يعني نقد الحكومة الحضارة الغربية في الفكر الإمام موسى صدر. الدكتور الأكزائي له كتاب عنوانه الفكر السياسي عند الإمام موسى صدر، وهو يعني قال يمكن لنا أن نتابع هذا الموضوع في فكر إمام موسى. ويمكن أن أؤكد إلى نقطتين، بأن في فكر إمام موسى بأن يعني الحضارة الغربية ليس علاقة بينها وبين الديانة المسيحية، ومحور الآخر يعني أن هذا الحضارة الغربية حقيقة حضارة غير أخلاقية. وكما تعلمون أكد الدكتور بأن كما نعلم أن إمام موسى صدر من تلاميذ العلامة التباتبائية في مدرسة الحكمة المتعالية، وهو أشكركم جميعا بالأساتذة الحضور وأيضا الحاضرين في القاعة. إذا كان لدى الأساتذة الأخرى مداخلة يمكن أن نستفيد منهم.
في سؤال إذا ممكن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. أول إن كان من الممكن أعرفوا نفسكم ثم نكون بخدمتكم.
أنا فاطمة آل يوسف، طالبة في الفلسفة والعرفان.
في أي جامعة؟ عفوا،
جامعة الأديان.
أي في
قم.
نعم بخدمتكم، تفضل تفضلي.
نقد العلمانية يعني نحتاج إلى نقد وتحليل العلمانية، أو خصوصا في بعدها الاجتماعي وتكوين تكوين الدولة، تكوين المجتمع. ولكن ما بعد النقد، يعني كيف ممكن مواجهة، ليس مواجهة علمية وإنما مواجهة يعني مثلا الآن يطرح في الساحة المسيحية الإلهيات الاجتماعية، أو الكلام الاجتماعي، علم الكلام الاجتماعي، علم الكلام السياسي. أحد أهدافه هو مواجهة علمنة المجتمع. فهل يمكن أن يعني يتغير طرح العقيدة الإسلامية، مثل ما طرح مثلا التجريد في أيام كان نحتاج فيه إلى مواجهة بعض الفرق، أو الإجابة عن إشكالات الفرق المختلفة في الفرق الإسلامية؟ اليوم نحتاج إلى طرح العقيدة بطريقة مختلفة، بحيث أن يعني مع بيان هذه المسائل، المسائل اللي يحتاجها الناس، المسائل الاجتماعية، المسائل الإنسانية، بيانها في علم الكلام بشكل فلسفي وأيضا كلامي. برأيكم يعني هذا الخيار ممكن يكون متاح في العالم الإسلامي أيضا؟ وإذا كان في أحد يعني يعمل في هذا المجال، إذا كان يعني في متابعة أو شيء من الأساتذة، أو خيار آخر يعني غير هذا الخيار، بس هذا يعني من متابعتي إلى الحلول المطروحة في الدول الغربية للملتزمين بالدين، يعني للمسيحيين، يعني وجدت هذا الخيار. بس ما أدري يعني في عندنا في العالم الإسلامي هذا الخيار مطروح أو خيارات أخرى في أفضل. يعطيكم العافية.
شكرا. يعني أولا أدعوكم بزيارة معهد الآلي للعلوم والثقافة الإسلامية، يعني قريبا بجامعة أديان، نحن أيضا في هايبر ديسان. يعني أدعوكم بزيارة لمعهد الآلي للعلوم والثقافة الإسلامية. و أما بالنسبة لسؤال وكيف نعمل ما بعد النقد، نعود إلى دكتور أبو لهية. دكتور تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً سؤال وجيه جداً، لأن مواجهة العلمانية لا تكون فقط مواجهة سياسية أو مواجهة فكرية، بل كذلك طرح البدائل وطرح كل الإشكالات على كما يقال على مشرحة البحث والإجابة عنها، مثل ما يواجه الإلحاد وغيرها. طبعاً في الواقع العربي خصوصاً، نتكلم عن الواقع العربي، هناك طبعاً مشروعان، أو المشروع الأكبر الغالب هو المشروع الحداثي، مشروع حسن حنفي مثلاً من العقيدة إلى الثورة. حاول أن يطرح ما طرحته الأستاذة الفاضلة، ولكن بطرح حداثي شيوعي، يعني قال نحول العقيدة العلم الكلام إلى ما يسمى بالأنسنة واهتمام بالإنسان واستبدال الله بالإنسان. المشروع الثاني هو ما يسمى بعلم الكلام الجديد، أو حتى بمشروع الحكمة المتعالية، وهو بحث كل القضايا بما فيها مثلا إنسان، كل القضايا في إطار فلسفي إسلامي أو في إطار كلامي إسلامي. ومعاصر، يعني نراعي فيه شمولية القضايا وكذلك نراعي حداثية الطرح بحيث يجاب به عن كل ما يطرح في الواقع وفق رؤية إسلامية أصيلة تبتني على الإسلام المحمدي الأصيل وفق مصادره المقدسة، طبعا مع عقلنة هذا الطرح. طبعا ربما هناك من في الساحة الإسلامية وخصوصا أنا طبعا من خلال تتبعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لهم جهود كبيرة في هذا الجانب في المناطق العربية وخصوصا في الوسط السني الذي طبعا أعيش بينه. طبعا للأسف غلبة التراث وغلبة التاريخ ووضع خطوط حمر في هذه الجوانب حالت بينهم وبين البحث الجدي، ولذلك للأسف نجد التغني بالماضي غلب الاهتمام بالحاضر ومعالجة الإشكالات المرتبطة به. وشكرا جزيلا.
شكرا دكتور، ويعني انتهينا من الوقت و شكرا أستاذ يوسف، شكرا من مداخلتكم القيمة، وأشكر من الجميع. دكتور بولحية إذا كان لديك يعني في الختام، نحن بخدمتكم بمدة دقيقة ثم نرجع إلى دكتور يزداني مقدم، تفضل.
أنا أتقدم بالشكر الجزيل لهذا المعهد العالي واهتماماته العلمية، وأتمنى إن شاء الله أن يجيب الأستاذة الفاضلة إلى طرحها إلى اهتماماتها. الواقع الإسلامي يحتاج إلى طروحات علمية جادة وتوظيف الحكمة المتعالية على أسس عصرية، يعني لا نتبنى فقط الفلسفات القديمة بل نتبنى الفلسفة الحديثة في إطار طبعا في إطارها القرآني باعتبار المركزية القرآنية ومركزية العقل أيضا، لكن ليس العقل الذي يوفق كما قلنا أو يحاول أن يبرر الفلسفات القديمة. طبعا هذا مفهومي للحكمة المتعالية، وأظن أن هذا المعهد المحترم يقوم بدوره الكبير في هذا الجانب، فالشكر الجزيل لكم ولكل القائمين والباحثين فيه. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا دكتور. يعني نحن في قسم الفلسفة السياسية لدينا عدة مشاريع الفكرية يعني منذ 20 سنة قبل، ومن أهم هذا المشاريع مشروع الحكمة السياسية المتعالية، و يعني نتحدث الأخوة والعساتذة في هذا المشروع حول توظيف يعني مدرسة الحكمة السياسية المتعالية في مجالات السياسية والاجتماعية، وهم يقوم يعني ببناء المصطلحات ومفاهيم السياسية مثل الحرية المساواة في ضمن هذا المدرسة الفلسفية. وأشكركم و أساتذة الآخرين. دكتور يزداني مقدم، في ختام نحن بخدمتكم، تفضل أستاذ. أي دكتور
روشن كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد از استاد محترم آقای دکتر نور الدین ابو لهیه من تشکر میکنم و من خیلی از تعهد ایشون و پیگیری ایشون و مباحثی که مطرح کردن خیلی تقدیر میکنم و امیدوار هستم که باز هم یک چنین معاوراتی در بین اندیشمندان تداوم پیدا بکنه، و فکر میکنم که همه ما نیاز داریم که انشالله همونطور که آقای دکتر ابولهیه هم اشاره کردن به روز رسانی بکنیم و ببینیم که در این وضعیت معاصری که ما داریم مثلا چه دستاوردهایی از گذشته داریم، چه امکاناتی داریم و چه تحلیلی داریم و چه چشم‌اندازی رو برای آینده میتونیم داشته باشیم. از عزیزان دیگری هم که در این جلسه حضور داشتن بنده سپاسگزاری میکنم.
و دکتر یزدانی مقدم ایضا یعنی یشکرکم دکتر ابو لهیه من متابعتکم فی هذا الندوات و جلسات علمیه، و هو یعنی قال اتمنى ان تكون هذا جلسات الودیه مستمره لان نصل الى مشروع الفکری التي يلاعم بین التراثی والمعاصره، و بان نجيب لي اسئله المعاصره ان شاء الله. وأشكر من الجميع ونتمنى نختم هذا الجلسة بذكر الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل
محمد وجل فرجهم. أشكركم دكتور.
العفو، شكرا.